وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، مشاهدي قناة نسائم الرحمة الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على شاشتكم المباركة، ويسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة، ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم أخ عبد الرحيم.
الله وبركاته، بارك الله فيكم.
والله يبارك فيك.
السؤال الأول، ما مدى صحة حديث إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أو كما قال، وما معنى هذا الحديث؟
نعم.
كان صحيحا. السؤال الثاني، ما أمل توجيه نصيحة في التحذير من فاحشة الزنا ومقدماته، وحث المسلمين على العفاف والبعد عن التبرج والسفور، وحث الشباب على التوبة النصوح والبعد عن مواطن الفتن، وحث المسلمين جميعا على التوبة، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الأخت أم فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل يا حضرة الشيخ؟
اتفضل يا أم فاطمة.
حكم الزوجة اللي بتاخد فلوس من وراء جوزها، مش عشان هي محتاجة، عشان جوزها بيصرف الفلوس برا في صحبة النساء، في الهدايا والتليفونات ومعاشرة النساء.
طب بتعمل ايه بالنقود؟
نعم.
بتعمل ايه بالنقود الزوجة؟
لا، الفلوس اللي بتاخدها دي بتدخرها لعيالها، تبعنش بقى اي حاجة غير لولادها، يعني هم كفينا من مأكل ومشرب بس، مش مدخر 1000 جنيه. يعني لو واحدة من ولاده جالها ظروف تعب او اي مصلحة، ما نلاقيش 1000 جنيه.
يعني الزوج بينفق
كل الفلوس كده برا
بينفق في المحرمات.
نعم،
بينفق في المحرمات.
ايه؟
بينفق امواله الزائدة في المحرمات.
ايوه.
طب ماشي يا أم فاطمة،
يجيب تليفونات ويتكلم ويجيب هدايا.
ماشي يا أم فاطمة، ماشي، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في شيخ فيك، ويبارك لنا في الشيخ محمد حسين.
ربنا يبارك فيك يا أم أحمد.
آمين يا رب. ممكن أسأل فضيلتك سؤالين؟
اتفضلي حضرتك.
بالنسبة للاعتكاف يا شيخ، هل يجوز أن أنا أعتكف في المنزل نظرا لأن أنا عندي أطفال وكده، فمش ينفع أن أنا أخرج للمسجد، فممكن أعتكف في المسجد حتى ولو ساعة في غرفة، في أي غرفة بالمنزل، مع قراءة القرآن وهكذا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أن أصلي صلاة التراويح في المنزل؟ وشكرا لفضيلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم البراء، السلام عليكم.
شيخ جمال؟
نعم.
لو سمحت يا شيخ، لي عندك سؤالان.
تفضلي.
أول سؤال، هل عند السحور عندما بعد ما أتسحر يعني أتلفظ بقول اللهم اجعل هذا الطعام عونا لي على صيام اليوم إيمانا واحتسابا، هل في هذا التلفظ بدعة؟
لم يثبت في السنة يا أم البراء.
حتى لو تلفظت به بداخل قلبي يعني يجوز؟
حتى لو قلتيه بداخل قلبك ليس بدعة، لكن لا نا 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 يعني لا نجعله من باب السنة. أي دعاء تقولينه عند الإفطار أو عند السحور أو في أثناء الصوم، إن شاء الله نرجو قبوله، لكن ما نقولش الناس قولوا كده، واخد بالك؟
لأن
لو قلنا الناس قولوا هذا فنحن نجعله كأنه سنة، لكن هو جائز يا أم البراء.
طيب، بارك الله فيك.
سؤالك الثاني سؤال،
هل يجوز عند الإحرام للعمرة أو الحج أن أكون طاهرة من الحي؟
نعم ماشي يا أم البراء.
نعم
اسمعيني عبر الشاشة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بعد إذن حضرتك يا شيخ بس معلش عايزة الإجابة بعد ما أقفل بإذن الله.
اتفضلي.
أنا يعني في حبة مشاكل بيني وبين أختي، فأختي باستمرار بتعمل معنا مشاكل وإحنا نروح نزورها. أنا متأذية المرة دي لأن هي رافضة إن إحنا نروح نزورها وكده. بعدين متأذية إن رمضان بعد بكرة إن شاء الله، وأنا عارفة إن شهر شعبان بترفع فيه الأعمال، وزعلان ان يجي رمضان علينا واحنا متخاصمين. لكن انا من جوايا هي غلطت فيا وفي والدتي غلط جامد، ما يتقالش وما يتذكرش.
نعم
ماشي، لكن انا مسامحاها بس مش قادره ان انا اروح. فعايز اعرف بعد اذن حضرتك، هل انا لو ما روحتش عليا وزر، ولا يعني خايفه اروح لها تعمل معانا مشاكل تاني؟ لان هي يعني معلش.
طب اسمعيني يا ام محمد.
عصبيه زياده عن اللزوم.
اسمعيني يا ام محمد
معلش استاذن.
اذا كان في ذهاب اسمع الجواب.
انا مش سامع حضرتك معلش.
إيه طب انت مش قدام التلفزيون؟
نعم.
انت مش امام التلفزيون؟
انا بس موطية التلفزيون.
لا ارفعي التلفزيون واقفلي الخط بقى. ارفعي التلفزيون هجاوبك
بعد الاتصالات مع حضرتك.
لا هجاوبك الان
معلش مش سامع يا شيخ.
طب خلاص هجاوبك على الشاشة ان شاء الله يا ام محمد. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم خالد.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
ربنا يبارك في عمرك وتخليك يا رب.
الله يبارك في عمرك يا أم خالد.
وجعلنا من ركاب سفينة من نسائم الرحمة.
آمين يا رب. آمين
يا رب.
ربنا يجعلنا من أهل سفينة النجاة.
يجعلكم عون للمسلمين جميعا يا رب.
آمين يا رب.
وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير
وجميع
بارك الله فيك.
أسرة قناة نسائم الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
مني لهم في شهر رمضان المبارك والجميع المسلمين يا رب. وما ليس أسئلة بس بسلم على حضرتك والله.
سلمك الله من كل سوء وبارك فيك وفي عملك يا أم خالد. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ارفع صوتك يا أبا أحمد.
ماشي
تفضل ارفع صوتك.
ماشي حاضر. نبقى في واحد حلف يمين إزهار واتصل بحضرتكم قال عشرين ستين يوم.
قال ايه؟
فهو
ماذا قال؟
هو حلف قال كن حرم في يوم وقت ما نعمل حرمتي. هو قصد عن يبعد عن محرمات الله مش قصد عن يحرم.
مش سامع يا ابا احمد. انت القائل ولا القائل غيرك؟ طيب ماشي. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكي.
زادك الله علما ونورا.
الله يكرمك يا ام محمد.
كل عام وانت بخير انت وجميع افراد
اسرتك. ربنا يبارك فيكي وانفع بيكي.
ادعي لي اسالك بالله ان تدعي لي بالشفاء.
عفى الله عنك يا ام محمد.
فاني مريضة جدا.
ربنا يعفو عنك ويبارك فيكي.
عايز اسال حضرتك يا سيدنا الشيخ.
اتفضلي حضرتك.
انا كنت يعني الحمد لله انا ملتزمه من 26 سنه.
الحمد لله.
وكنت بسعى في خير كتير.
الحمد لله.
فاصابني المرض وما بعملش اي حاجه غير اني بصلي وبحمد ربنا على اللي انا فيه.
ربنا ينفع بيكي ويبارك فيكي.
فانا زعلانه جدا على اني يعني ما بقتش بعمل حاجه من اللي كنت بعملها في الاول.
لا بص يا ام محمد.
نعم.
هتاخدي كل الثواب اللي كنت بتعمليه مش هينقطع.
جزاك الله خير.
الثواب اللي كنت بتعمليه كله قبل المرض هيدنه يكتب لك بعد المرض باذن الله عز وجل.
جزاك الله خير.
فابشري بالثواب.
والله سلمنا للشيخ محمد وازاد الله.
الله يسلمك ويبارك فيك يا امي. معنا اتصالات. ام سيف السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انتم بخير والى الله اقرب ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
حضرتك انا كان علي 10 ايام من شهر رمضان اللي فات كنت عامله عمليه والحمد لله بعدها الحمد لله رجلي وجعتني ودخلت في موضوع وبعد كده من شهرين ونص عملت عمليه تاني.
عفى الله عنك.
الحمد لله الله يعافيك. فالدكتور كان كاتب لي على علاج باستمرار فانا عليا يومين. فدلوقتي حضرتك
يعني قضيتي 8 وفاضل عليك يومين؟
اه
نعم.
ف دلوقتي ايه حكمهم ان شاء الله؟ طبعا رمضان باذن الله ربنا
يبارك هتقضيهم ان شاء الله بعد رمضان يا ام سيف، ولا شيء عليك.
ربنا يبارك في حضرتك،
ربنا يبارك فيك،
دعوتك يا دكتور،
ربنا يسر لك امورك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا.
كيف حالك يا محمود؟
وقناه الرحمه وشيخنا الشيخ محمد حسان بخير.
كيف حال اهل اسيوط واهل الصعيد؟
الله يكرمك يا شيخ.
ربنا يبارك
فيك. بس انا كان استفساري عن صلاه القصر، الجمع والقصر، ومتى اقصره وكام المسافه؟ لان انا مثلا شغلي المسافه بيني وبين شغلي 160 كيلو، فممكن اروح واجي في نفس اليوم بالسياره.
160 كيلو
القصر والجمع، وازاي كيفيتهم يعني؟
ماشي يا محمود، بارك الله فيكم. أم أيمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا سيد الشيخ.
تفضل يا أم أيمن.
الله ينور عملك، الله ينور وجهك،
ربنا يبارك فيكي.
والله أنا واحد من الناس ما ربي تابع لي، وليت نعرف ربي وطبت ربي إلا ما تفرجت في قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك يا أم أيمن،
يعيشك يعيشك،
ويهدينا وإياكي ويهدي أهل تونس.
يعيشك يا اخوي، الله ينور وجهك،
الله يبارك فيك،
ينوركم ينوركم ينوركم،
ربنا يبارك فيك.
مش نسلك سؤال وجاوبني يا سيدي الشيخ، ربي بعدين نعلق انا جاوبني.
تفضلي.
افهمك متلف. انظر، انا ولدي توفى عنده شهرين ونص في حاجه، توفى في عنده شهرين ونص في حاجه، وانا ما نجمش، انا امراه اميه ومقعده، ما نجمش ندعي له. نعرف كان نسبح بالعشر تلاف مره، نسبح في كل كلمه اللي هي باقي نقول، وندعي له دعاء على قد ما نعرف. انت راه يوصلوا شيء من الدعاء ذاي. وهو عندي سؤال اخ، هو مرض عناول مش اسنان، جاته حمى كبيره اخي، افطر جبنا له الدكتور فطر نهار، الانسول شرب الانسول والدواء اكاو، نعرفش رد ولا ما ردوش.
فطر كم يوم يا ام ايمن؟ افطر كم يوم؟
نهار واحد اكاو.
افطر يوم واحد؟
ماكلاش النعمه، ماكلاش النعمه.
نعم.
شرب الدواء وشرب الانسول، نقولوا نعم. احنا ترونجيه في تونس.
نعم.
اخي الطبيب علزهم بالسيف يفطر، عنده حمى كبيره. اخي ما نعرفش لا ردوا ولا ما ردوش. اخي انا ماني منصومش مريضه، عندي 12 مرض مبتليه بالمرض، وزدت بتليت بأعز أعز أعز الناس عندي، بيربية بوسلي سقية، أعز الناس عندي.
ربنا يغفر له ويرحمه يا أم أيمن، ربنا يغفر له ويرحمه.
نجمش أخته تصوم له نهار ولا
لا؟ لا ما 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 يا أم أيمن، يا أم أيمن ما تصومي.
نعم.
ما تصومي ولا حد يصوم. أطعمه مسكينا واحدا عن هذا اليوم، نطعم مسكينا واحدا عن هذا اليوم.
وشوفني على التسبيح ان راه يوصل له ولا لا.
ان شاء الله يصل له الخير والثواب باذن الله. بارك الله فيك يا ام ايمن. معنا اتصالات. الاخت ايه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ كل سنه وانت
طيب. بارك الله فيك.
انا هروح العمره ان شاء الله اول رمضان، بس طبعا الحديث بيقول لا يعني المنقبه وهي بتحرم ترفع نقابها.
نعم.
طبعا في الطياره بيبقى الاحرام من الطائره، يا ترى انا هرفع نقابي من اول الطياره ولا لما اروح لمعمل المناسك؟
من الميقات.
من الميقات.
الميقات قبيل نزول الطائره الى ميناء جده بحوالي 5 دقائق او 10 دقائق.
يعني هفضل رفع النقاب كده وانا ماشيه في الشارع؟
هترفعي النقاب، وممكن انت ما تلبسوش اصلا خالص. والنساء الان بيتعرفوا على شيء اسمه الاسدال او السدال، او شيء بيلقى من اعلى الخمار يغطي الوجه كله. اسالي عنه، النساء موجود متعارف عليه، وده هيغنيك ان شاء الله عن النقاب لانه بيغطي الوجه كله، فليس نقابا فيه نقب او فيه ثقب للعين، وانما هي عباره عن طرحه خفيفه فيها ثقوب واسعه شويه، انت عارفاها. بتعمليها رق او رقين.
انا اصلا نظري ضعيف وما بشوفش الا بالنضاره.
وان شاء الله وانت لابسه النضاره هتشوفي بيها ان شاء الله
باذن الله.
وبالحاله دي مش ايه، مش هتخافي من كشف وجهك امام الاجانب، وفي نفس الوقت مش هتكوني لابسه نقاب
ان شاء الله.
طيب. حتى لو قلعتي النقاب وانكشف وجهك وامنتي الفتن، فرب العزه يقبل منا ومنك ولا شيء عليك
ان شاء الله. طيب سؤال ثاني يا شيخ.
اتفضلي. اي
احنا واخواتي، يعني انا وبابا واخواتي وعمامي ما بيكلمونيش، واحنا رحنا لهم اكتر من مره وشتمونا وهزقونا، وبرده بنرجع نفس المكان ومش راضيين يكلمونا ولا اي حاجه. يا ترى احنا علينا كده ذنب ولا ما عليناش.
هو ايه السبب يا ايه؟
السبب ان كان في مشاكل زمان يا عم الشيخ.
اثار المشاكل لم تنتهي بعد.
لا ما انتهتش.
ما تقدروش تخفوا تحدوا من هذه الاثار؟
والله يا عم الشيخ احنا رحنا اكتر من مرة وجبنا ناس وقعدنا واحنا من ناحيتنا ما فيش اي حاجة.
لا اثم, لا إثم عليكم يا آية. الاثم على من طغى او تمرد او رفض العفو والصلح. لا باي. اثم عليكم لكن لا تملوا من السؤال عنهم.
بارك الله فيك. بس هيبقى بالتليفون بقى ان هم
رجلوا. ولو بالتليفون نعم. بارك
يعني
الله فيك.
يعني كده معليش اسم لنا ولا ماما.
لا اثم عليكم نعم. الاخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ بنات؟
بارك الله فيكم.
والله مستجيب كثير كثير كل داخل في المستشفى وتعبت شيء عن قناة الرحمة.
عفى الله عنك يا محمد. الله يرضى الله وعافاك.
سؤال شيخ جمال.
تفضل.
أول سؤال امرأة حتى لزوجها والله إذا يعني إذا بتروح إلى أم فلان بتكون طالق.
لا قل قل مرة ثانية يا محمد ماذا قال لها زوجها؟
إذا بتروحي على أم فلان بتكوني طالق.
لو بتروح على أمك بتكوني طالق.
على أم فلان أم كذا أم فلان. بتكوني طالق. هي ناوي تروح بدون علم زوجها.
نعم. زوجها موجود يا الزوج موجود يسمعني يا محمد؟
لا مش موجود شيخي.
طيب ماشي اسمعني عبر الشاشة.
السؤال الثاني مذكور في سورة الأعراف هنا شيخي فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وفي الآية الثانية فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. شيخ الحبيب ماذا هون آلاء الله ما معناها؟
آلاء الله. ماشي يا ماشي يا حبيبي.
آلاء الله. كان سؤال شيخي والعنت المذكور في القرآن الكريم ما هو؟
العنت؟
نعم.
ذلك لمن خشي العنت منكم.
نعم.
ماشي بارك الله.
آخر سؤال شيخ الحبيب هل إنه نقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الفرض آية قصيرة بعد الفاتحة؟
ماشي بارك الله فيك.
جزاكم الله كل خير وادعوا لي بالشفاء يا شيخ عجمال.
عفى الله عنك وشفاك الله وعافاك. أم مالك السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيبة.
وحضرتك طيبة بارك الله فيك.
عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضلي يا أم مالك.
السؤال الأول أنا الدورة الشهرية دلوقتي بتجيلي 3 أيام.
نعم.
وتقطع. وبعد كده مثلا إيه يعني تقطع مثلا يوم أو يومين وبعد كده إيه لو حصل جماع بيني وبين زوجي أو ما حصلش بتنزل تاني بس حاجة بسيطة وتقطع برضه.
قبل الزواج. كانت دورتك منتظمة؟
قبل الزواج؟ كانت عادية.
كانت منتظمة؟
كانت
كم يوم؟
يعني مثلا 4 أيام 5 أيام.
5 أيام.
وحصل يعني مش فاكرة بصراحة.
وحصل الخلل ده بعد الزواج؟
بعد يعني يعني بسبب مثلا الشريط والحاجات.
طيب.
بس أنا دلوقتي ما باخدش أي حاجة.
بتشوفي علامة الطهر يا أم ملك؟
لا ما بشوفهاش على طول.
ولا الجفاف التام؟
نعم.
ولا بالجفاف التام؟
لا ما بشوفهاش خالص.
يبقى اعتبري الدورة القديمة يا أم ملك
اللي هي 5 أيام.
اللي هي 5 أيام.
بس هي دلوقتي بتقطع مثلا يومين اليومين دول ما بينزلش فيهم دم.
وبترجع تاني. لا انا اعتبرها كلها حيض.
نعم.
نعتبرها كلها ايام حيض.
كلها ايام حيض. يعني اعتبر 5 أيام دول
حتى اعتبر العدة القديمة هي الاساس وهي الفيصل في التمييز وما زاد على ذلك فهو ده اذا نزل دم بعد كده هيبقى دم استحاضة.
يعني الايام المعدودة بتاعتها بالظبط تبقى قد ايه؟
6 أيام او 5 أيام زي ما انت كنت معتادة قبل الزواج. وبعد كده اللي يزيد على كده لو زاد دم على كده هنعتبره ايه استحاضة
خلاص ماشي.
وتصومي ولا
السؤال الثاني فضلت شيء
ماشي يا ام ملك.
دلوقتي زوجي قطع للرحم بقاله يجي 3 سنين. فانا عمال اكلمه ان هو يرجع لاهله تاني مش راضي بيقول لي لا انا كده مستريح بيعملوا لي مشاكل ويقعدوا مثلا ايه بيخلوه ايه يعني خدوم ليهم في كل حاجه.
نعم.
فهو بيقول لي انا كده مستريح نفسيا ومش عايز ارجع لهم تاني.
نعم.
فانا مش عارفه ارجعه ليهم ازاي وعماله اكلمه عشان شهر رمضان وبرده مش راضي.
ولا يسال عليهم بالتليفون
يعني لا ولا يعني ممكن ازيك الله يسلمك كده لو شافه.
انت حاولي تلحي عليه وربنا يعينك.
بس هو مش راضي يروح يدخل بيتهم تاني.
ربنا يعينك وان شاء الله يسمع كلامك طالما كلامك فيه الخير.
مش احنا بشيء يا فضلت
انت لا شيء عليكي الا النصح.
شكرا.
لا شيء عليكي الا النصح. بارك الله فيك.
سلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. أم فاطمة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ دلوقتي جزء أختي هو طلقها لما طلقها كتبنا عليه شيك ب20,000 جنيه عشان منع للمشاكل.
نعم.
ماشي. دلوقتي هو احنا ما هو ما لناش عنده فلوس، بس هل احنا نشيل وزر لو هو طلبه واحنا ما ادانالوش الشيك؟
مش العلاقه الزوجيه انتهت خلاص؟
خلاص.
لا عليك،
هما بيحصل مشاكل ما بينه وبين اخويا عشان ساكنين في بيت واحد.
لا دي حاجه ودي حاجه. انتوا المشاكل حاولوا تحلوها لما يرضي الله، والشيك بتاعه اعطيه له، لانه ممكن حد يستغله استغلال سيء وتتحملوا كلكم الوزر.
يعني احنا نشيل وزر يا شيخ لو خلناه معانا وما ادانهولوش؟
اصل انتوا هتخلوه معاكوا ليه؟ انتوا كنتوا واخدينه عليه لمناسبه خاصه وانتهت المناسبه.
بس هو ما احنا كتبناه بعد الطلاق.
كتبتوه عشان ايه؟
عشان بقى ما يتخانقوش معانا في نفس البيت.
اصل لو كتبنا
عشان احنا هي متطلقه وقاعده في نفس البيت وهو برضو ساكن في نفس البيت،
يبقى يبقى الشيك مع امين، ما يبقاش معاكوا انتوا.
هو مع زوجي.
لا يبقى مع امين.
هو مستأمن زوجي.
خلاص.
بس هو دلوقتي طلبه. لا هل لو يبقى علينا وزر لو ما ادانالوش؟
لو اتفقتوا على انه يبقى مع امين لمنع المشاكل مفيش مانع، لكن انا وجهة نظري ان هذه الاوراق يعني نحن لا نضمنها. بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن واحد من اخواتك يقول لك هات الشيك تعطيه له. ممكن الشيك يقع في ايد حد، فهذا يضر بصاحبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم منعنا ونهانا عن الضرر. احنا عايزين نمنعه من الشر، نضرب على ايده ونمنعه من الشر، يبقى بقدر امكاننا بدون ان نسبب ضررا بليغا او ضررا بالغا يا ام فاطمه.
طب معلش يا شيخ، دلوقتي البنت دي الصغيره عندها 5 سنين، بنته مش راضي يديها لامها، هل برضو من حقه ان ياخدها من امها اذا اتزوجت؟
لا جدتها موجوده؟
لا خالتها، هي قاعده عندي مؤقتا.
خالتها اولى. جدتها ام ابوها موجوده؟
لا.
يبقى انت اولى بالحضانه.
بس لو والدتها طلبتها واداها لها عادي يا شيخ؟
تيجي تشوفها عندك، لان هي والدتها طالما اتجوزت.
ما هو رافض ان انا اداها لها اساسا وامها عاوزه تاخدها.
لا ما تاخدهاش طالما اتجوزت.
مش من حقها.
مش من حقها، طالما اتجوزت بتسقط حضانتها، بس تيجي تشوفها عندك مفيش مشاكل. ماشي يا ام فاطمه.
الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
مع السلامه.
الله يسلمك. أبو مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، جزاك الله خير. الأول أسألك بس على يمين، يعني يمين ترى وكده.
ماذا قلت؟
والله أنا قلت هي كانت حماتي، مش زوجتي، كانت حماتي.
ماذا قلت؟
ألو؟
ماذا قلت؟
قلت لها ان اختي رايحه هناك عندهم عشان تاخد البنت.
مش عايز القصه ولا الملابسات، عايز اللفظ.
اللفظ قلت لها لو ما نزلتيش البنت دلوقتي تبقي طالب،
بس
اعتبري بنتك طالب.
ماشي يا ابو مريم،
بس خلاص كده.
اسمعني عبر الشاشه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عماد، السلام عليكم. عماد، الاخ عماد انقطع الاتصال. معنا اتصالات اخرى.
وعليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا عماد؟
الله يرضى عليك.
الله يبارك فيك.
سيدي انا عندي سؤالين، معلش.
تفضل، بارك الله فيك.
انا عندي مرض مزمن اسمه بهجر.
عفى الله عنك.
وعالجني طبيب من اهل الكتاب وطلب مني عدم الصيام، فما رايك؟
لا تستطيع الصيام.
لأنه كوني استعمل العلاج باستمرار ومرة واحدة صعب جدا اغضب على فترتين.
يعني الطبيب يا عماد
تفضل.
الطبيب العدل قرر ان الصيام يتعبك ويثقل عليك، والصيام هذا والمرض هذا مزمن، اطعم عن كل يوم مسكينا، اطعم عن كل يوم تفطره مسكينا واحدا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا عماد.
السؤال الثاني معلش.
نعم.
انا في لي ولد متزوج وساكن لوحده طبعا ولا يعمل، هل يجوز لي ان اتصدق عليه؟
ولدك.
نعم.
ولدك لا تجوز الصدقه للولد، لان الولد ان كان لا يعمل او عاجزا عن العمل تجب نفقته عليك كأب. فمن أنفق عليه نفقة شرعية لا يصح أن أعطيه زكاة شرعية. واضح يا عماد؟ بارك الله فيك. الأخ محمد، السلام عليكم. محمد.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
يا عم الشيخ دلوقتي واحد من خصمنا وانا عايز اصالحه بس هو مش راضي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟
انت حاول تصالحه ولا شيء عليك بعد ذلك. مجرد ان انت عندك نيه للصلح، عندك نيه للصلح وتسعى في الصلح، الاثم عليه وليس عليك. ماشي يا محمد؟
ماشي.
بس حاول ان انت تتقرب وتتودد اليه طاعه لله ورغبه فيما عند الله، خاصه اذا كان من جيرانك او من ارحامك او نحو ذلك. ابو عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخنا العظيم العزيز، رجل طلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ انتي طالق انتي طالق انتي طالق يعني بمجالس متفرقه.
نعم.
ولكن احدى الطلقات كانت بالعذر الشرعي بالحيض، يعني هل لهم الرجاء يا شيخ؟
ماشي يا ابا عبد الرحمن،
حياك الله شيخنا.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نبدأ في الإجابة. الأخ عبد الرحيم سألني عن الحديث أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وأنا أعتقد أن الحديث بيدخل في ضمن الحديث الصحيحة، وإحنا دايما عودناكم يا أخوانا أن الحديث الذي نسأل عنه صحيح أو ضعيف بنحتاج أن احنا نراجعه على الكتب التي بين أيدينا، يعني لا نجيب دائما هكذا بالبديهة لأننا لا نحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نحفظها. لكن أنا أعتقد أن الحديث يدخل في زمرة المقبول، والمقصود بالأئمة المضلين الأئمة الذين يفتون الناس بالهوى أو الذين يزينون للناس طرق الضلال. ومعنى إمام يعني متبوع، يعني له ناس تتبعه. النهاردة بنشاهد نماذج عديدة من الأئمة المضلين الذين ينكرون هدي الحبيب محمد وسنته ويقولون نحتكم إلى القرآن فقط. هؤلاء أئمة مضلين الذين يزعمون أن نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم كدعاة القديانية والبهائية، هؤلاء أئمة مضلين الذين يتكلمون في أبواب كثيرة من البدع والضلالات وينكرون على أهل السنة، هؤلاء من أئمة الضلال. فأئمة الضلال كثر، وقد يكون أيضا أئمة الضلال ولاة أمر يحكمون بغير شرع الله، يحكمون بغير شرع الله عز وجل ويأخذون برعيتهم إلى الهاوية والعياذ بالله. فهؤلاء من الأئمة المضلين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقد وجد هؤلاء في الأمة سواء كانوا أئمة حكاما ولاة أمر أو كانوا أئمة دعاة وعلماء وفقهاء يدعون إلى الضلالة. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث حذيفة بن اليمان قال دعاة يدعون على أبواب جهنم، دعاة يدعون على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هذا نوع من أنواع الأئمة المضلين، عافانا الله وإياكم وعصمنا الله وإياكم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ عبد الرحيم طلب منا طلب أن احنا نحذر الناس من الزنا ومقدماته ونحذر النساء من السفور. والحقيقة يا أخ عبد الرحيم يعني هذا تحذير واجب على كل داعية، وهذا أنا أنقل هذا الكلام إلى دعاتنا في قناة الرحمة أن يكون هناك نصيب من تحذير من الفواحش ما ظهر منها وما بطن في الحلقات المتعقبة والمتعددة، لأن هذا لا تتسع له حلقة الفتاوى. أم فاطمة من القاهرة بتأخذ النقود من وراء زوجها وتدخرها، هذا لا يجوز. قالت لي ولكن الزوجة ينفق علينا بسخاء، وما زاد على ذلك ينفقه في المحرمات، ينفقه على نساء أجنبيات، يشتري هدايا لنساء لا يحل له أن يتكلم معهن، فأنا أخذ المال من ورائه وأدخره لأولادي لأنه يضيع المال. أقول لها إذا كنت تفعلين هذا بهذه النية لتكفيه عن الحرام أو لتقللي ممارسته للحرام فلا بأس، بشرط أن يكون المال ليس لك وإنما المال له ولأولاده. هي تقول هو لا يدخر لنا ولو 1000 جنيه، كل أمواله يضيعها، ينفق علينا لكن ما بقي يضيعه في التفاهات وفي المحرمات. هنا يقال إن هذا سفه، والسفيه يجب أن يضرب على يديه. وقد أمرنا ألا نؤتي السفهاء أموالنا، مع إن المال مال السفيه لكن نحجر عليه. وهذه القضية معلومة في الصغار وفي المجانين ونحو هذا، لكن حينما يكون هناك رجل عنده هوى معين أو هوس بباب من الأبواب، أو يبقى هنا أيضا يحتاج إلى أن يحجر عليه بطريقة أو بأخرى. والمرأة مش هتصلح هي الحاجر، لكن هي بقدر الإمكان تقلص هذه النقود وتدخرها لمصلحة الأولاد لمنع زوجها من إنفاق هذه الأموال في المحرمات. نقول لها بهذه النية الأمر مقبول ويجازيك الله عليه خيرا. أم أحمد من السعودية سألتني عن حكم اعتكاف المرأة في بيتها. لا شك أن المرأة إذا لزمت مصلاها في البيت بيسمى مسجدها، إذا لزمت المرأة مسجدها الذي هو في البيت، المسجد هو موضع الصلاة، لما تفرش المصلية كده في الغرفة وتصلي وتقعد تسبح هذا اسمه مسجد. إذا لزمت المرأة مسجدها ولو في البيت فإنها طول ما هي جالسة تنتظر الصلاة أو جالسة بعد الصلاة تسبح وتحمد وتكبر وتقرأ القرآن، فهي تثاب على هذا كله وتثاب على الجلسة قبل الصلاة وبعد الصلاة. لكن لا نقول هذا اعتكاف، لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، في مسجد جماعة. الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جماعة، ومسجدها الذي في بيتها هو مسجدها وحدها، فهو ليس مسجد جماعة. لكن تثاب، نعم تثاب، لو جلست ساعة تقرئين القرآن، لو جلست ساعة حتى على مصلاك بعد الصلاة وقبل الصلاة تنتظرين الصلاة أو تذكرين الله بعد الصلاة ستثابين ثوابا عظيما، لكن ليس هذا اعتكاف، ليس هذا اعتكافا. صلاة التراويح بالنسبة للمرأة في المنزل لا بأس، لا بأس، المرأة عندها أولاد، عندها أولاد صغار يصعب عليها أنها تنزل إلى المسجد، هي صلاة التراويح جائزة للمرأة في المنزل في المسجد، وجائزة أيضا في البيت أو في المنزل. وصلاة المرأة في بيتها خير، يعني لو صلت في بيتها حتى الفرائض فهذا خير. نخرج فاصل وإن شاء الله نتواصل معكم إن شاء الله.
إياك أعني واسمعي يا جار،
انت عارف ان الكلام ده حرام، وانك انت لو عملت كده هتروح النار. بتعمل كده ليه؟
مع زحام الهموم والمشاغل، مع كثرة المشاكل والمشاغل، ماذا يصنع العبد ليصل الى مرضات الله جل جلاله؟
ألا ذو العبد مولاه اذا ضامته دنياه، اذا نزلت به البلوى وارخى ليل بلوى.
أصلا كنا في الجنة، نزلنا الأرض مشوار نجيب شوية حسنات ونرجع تاني الجنة. لن يستطيع السير في هذا الطريق إلا قلب سليم.
رمضان الرحمة، كل عام أنتم بخير، أنتم بخير.
قصة رواها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في كل يوم في كل حلقة نتعرض لقصة ذكرها لنا وقصها علينا حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه.
قد يكون أصلها في القرآن، وقد تكون قصة جديدة من عند الحبيب محمد الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
فيها من الحكم الجميلة قصة تهدي الفؤاد يستجيب لربه.
رمضان الرحمة، كل عام أنتم بخير. أنتم بخير.
برنامج جديد أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي
كلمة
وأزهار أنفاسي
كلمة
ورحيق حبي.
طرحنا طرح جديد وهذا طريق البادل
وحلال عليكم قطف الأزهار وجني الثمار
كلمة
على شاشة الرحمة. رمضان يجمعنا والملتقى بإذن الله.
كلمة مع فضيلة الشيخ محمد حسان يوميا في رمضان. رمضان الرحمة. الرحمة كل عام أنتم بخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على حسن القيام وحسن الصيام وحسن الطاعة والعبادة في رمضان وبعد رمضان، ويسعدنا هذا التواصل من خلال شاشة قناة نسائم الرحمة، أن يتواصل معنا محبونا ومشاهدونا في كل مكان من أرض الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون رمضان شهر خير وبركة عليكم جميعا وعلى أمة الإسلام في كل بقاع الأرض. ونعود إلى الأسئلة التي بين أيدينا. أم البراء من قنا سألتني: هل الطهارة من الحيض شرط لصحة الإحرام؟ أقول لها: لا يا أم البراء، يجوز للحائض أن تحرم بالحج أو بالعمرة. كيف تحرم الحائض؟ تغتسل كما يغتسل المحرم حتى وهي تحيض، حتى وهي تحيض، ثم تلبس ثيابها للإحرام وتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة على حسب النسك الذي تدخل فيه. أم محمد من الجيزة بتسأل عن يعني أخت، كما نقول نحن بالعامية المصرية، أخت يصعب ترويضها، أختها، شقيقتها، لكنها شديدة الانفعال، شديدة كثيرة الأخطاء، حينما يذهبون إليها تحدث مفاسد كثيرة وهي تقاطعهم، وهم يضطرون للبعد عنها لتقليل المفاسد. هي تقول: أنا حزينة، رمضان يدخل علينا، رمضان يدخل علينا، وكيف لا نتواصل؟ أقول لها: يا أم محمد، حاولي التواصل ولو بالتليفون، ولو بالسؤال عنها، ولو بإرسال هدية أو إرسال طعام إفطار صائم هدية لأختك. حاولي التواصل، وحاولي أيضا أن تقللي من قدر المفاسد. إذا كان ذهابك إليها سيزيد من المفاسد فلا تذهبي، لكن ليس معنى عدم الذهاب أن احنا نقطع الصلة تماما، لكن نتواصل ولو بالحديث التليفوني، ولو بإرسال الهدية، ولو بإرسال الأبناء أو الأولاد ليتعارفوا أو نحو هذا. صور كثيرة للتواصل، نسأل الله أن يعينك عليها وأن تسعي دائما أبدا في الإصلاح بين الناس، فكيف بالمحارم والإخوة والأخوات. أبو أحمد من قطر ذكر لي أن رجلا حلف يمين ظهار، وبعض الناس للأسف يعني يخلطوا في قضية يمين الظهار، خاصة إذا كان يمين الظهار معلقا. يعني بعض الناس يتجاوز في تعليقه للأيمان وفي أقواله وأفعاله، يقول لزوجته: إن فعلت كذا تكونين محرمة علي مثل أمي وأختي. خذوا بالكم، محرمة علي ده اسمه يمين تحريم، مثل أمي وأختي ده اسمه الظهار. بس هو ما ظهرش، هو لم يظاهر ولم يحرم، هو يقول لها: إن فعلت كذا فسوف أحرم، إن فعلت كذا فسوف أظاهر. هنا هل هذا يقع ظهارا؟ الجواب لا، الجواب لا يقع ظهارا حتى لو وقع الشيء الذي علق عليه، وإنما الحقيقة هنا أنها يمين يكفرها، أنها يمين يكفرها، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. إن تعليق الظهار ليس ظهارا ولو وقع الشيء المعلق عليه، وإنما هي يمين يكفرها. ومعنى يمين يكفرها يعني إيه؟ يعني فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما الظهار فهو تنجيز الظهار، كأن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ده اسمه ظهار منجز، لأنه بيقولها أنت دلوقتي زي أمي، يبقى أنجز لكن لم يعلق. فإذا علق الرجل نقول له تب إلى الله واتق الله، ولا تلجأ إلى هذه الأيمان، من كان حليفا فليحلف بالله، ألا يكفيك أن تقسم بالله وأن تحلف بالله؟ لكن هذه تجاوزات، هذه تجاوزات. لكن الذي يلزمه في هذه الحالة، حالة تعليق الظهار أو تعليق التحريم، الذي يلزم هنا كفارة اليمين. أما إذا أوقع الظهار منجزا فيلزمه كفارة ظهار، وكفارة الظهار صيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وطبعا تحرير الرقبة غير متاح الآن، فنحن نتكلم عن المتاح. المتاح صيام 2 شهر متتابعين، لم يستطع يبقى إيه؟ إطعام 60 مسكينا. الأخ محمود من أسيوط بيسأل عن قضية القصر والجمع، والجمع بين الصلاتين في السفر. هو يقول أنا أسافر بسيارتي مسافة توازي 160 كيلومتر، واضح أنه من أسيوط يأتي مثلا إلى قرب القاهرة أو الجيزة أو نحو هذا، يقول أنا أسافر وأعود في نفس اليوم، فما حكم القصر والجمع بالنسبة لي؟ هذا السفر يبيح لك القصر يا محمود، هذا السفر يبيح لك القصر، بمعنى أنك طالما خرجت من بيتك وخرجت من بلدك تصلي الصلاة الرباعية 2 ركعة، تصلي الصلاة الرباعية 2 ركعة من ساعة ما تخرج من بلدك حتى تعود إلى بلدك، هذا القصر في سنة من سنن السفر، والبعض يوجبه، بعض أهل العلم يجعله من واجبات السفر قصر الصلاة. أما الجمع بين الصلاتين، إنني أجمع بين الظهر والعصر، 2 ركعة الظهر و2 ركعة العصر، إما في وقت الظهر وإما في وقت العصر، أو أجمع بين المغرب والعشاء، 3 ركعات المغرب و2 ركعة العشاء، إما في وقت المغرب وإما في وقت العشاء، فهذا إذا احتجت إليه، إذا احتجت إلى الجمع فاجمع، كأن تكون ستنطلق في الطريق وستفوتك الصلاة، في الحالة دي اجمع. أما إذا لم تحتج للجمع فالأصل أنك تقصر وتصلي الصلاة في وقتها، فالقصر سنة من سنن السفر دائما أبدا، أما الجمع فحين يحتاج إليه المسافر يجمع، وإذا لم يحتج إليه فلا يجمع، والله أعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ عبد الباسط، السلام عليكم.
الله يخليك يا عم الشيخ،
بارك الله فيكم.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير، بارك الله فيكم.
والله معي سؤالين بس.
تفضل.
انا الحين مقيم في مكة.
نعم.
فسألت بيقول لك ممكن تحرم في اي مكان منت مقيم فيه، ما تذهبش الى ميقات ولا تنعيم،
تحرم للعمرة ولا للحج؟
للعمرة.
لا، بالنسبة اسمع يا عبد الباسط، بالنسبة للحج انت مقيم في مكة، بالنسبة للحج تحرم من بيتك،
تمام،
مفيش إشكالية، لكن بالنسبة للعمرة لازم تخرج للحل. يعني إيه الحل؟ مش الميقات بقى، الحل اللي هو التنعيم مثلا أو الحديبية، يعني تخرج خارج الحرم.
هم أيوة قالوا لي تخرج عن حدود الحرم.
أيوة هو ده اسمه الحل.
انا في مكه بس، يعني في مكه بس خارج حدود الحرم نفسه.
تخرج المكي، اذا اولا المكي لا عمره عليه، المكي وانت اصبحت مكي باقامتك في مكه، طيب. فالمكي لا عمره عليه، فاذا اراد ان يعتمر على قول من قال بجواز العمره له، فانه يخرج الى الحل ثم يحرم من الحل ويعود بعمره، كما فعلت السيده عائشه حينما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم لتحرم وعادت بالعمرة في القصة المشهورة في حجة الوداع.
طيب السؤال الثاني، احنا كنت رايح أنا وأخويا المدينة،
نعم،
وكنا ناويين نحرم، يعني احنا واخدين حرماتنا معنا من مكة ورايحين المدينة.
هذا حسن، هذا حسن عليه. هذا حسن، أحسنت. طالما رحت المدينة خرجت عن كونك مكي.
اي نعم ماشي. فانا بقول للسائق، بقول له ابقى روح هنحرم من ابيار علي. قال لي احنا عدينا ابيار علي وهنخش على مكة. فاتصلنا بواحد قال احرموا من المكان اللي انتم فيه.
نعم.
احرمنا من اي يعني استراحة كده، نزلنا اغتسلنا ولبسنا الاحرام وعملنا العمرة.
نعم.
فعلينا شيء؟
عليك في هذا لانك تجاوزت الميقات ولم ترجع اليه. من تجاوز الميقات في الحج أو العمرة ولم يرجع إلى الميقات ترك واجبا من الواجبات، وهذا الواجب هذا الواجب يكبر.
سألت واحد هنا من أهل الحرم قال لك أنت عليك طعام كل واحد فيكم 6 مساكين.
هذا الواجب يكبر بدم يا عبد البسط، يكبر بدم. عليك نسك وعلى أخيك نسك وعمرتكما صحيحة.
دم
نعم.
الأهل مكي؟
لان انت بقيتش مكة، انت بقيت في المدينه.
ايوه انا جاي من المدينه بس عديت الميقات.
تجاوزت الميقات وانت تريد العمره.
ايه
ولم ترجع الى الميقات مره اخرى. فالواجب طبعا في حقك هنا ان تذبح شاة. اما الفديه التي قالها لك من افتاك فهي في ما يتعلق بترك محظور، فعل محظور من محظورات الاحرام.
هو قال لي انت تتحسب عن النية بس انت تدفع الستة على اللبس.
هذه وجهة نظره، هذه وجهة نظره، وجهة نظر تعتبر. لكن انا ارى ان الذي ينطبق عليك حكم اخر، وهو حكم من اراد الحج او العمرة من قبل الميقات ثم لم يحرم من الميقات. هذا حكمه، اما ان يرجع الى الميقات ليحرم ولا شيء عليه، واما ان يتم ويحرم من مكانه الذي تجاوز فيه وعليه دم. هذا والله أعلم يا أخي عبد الباسط، بارك الله فيك. الأخت نهلة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم أبي الفاضل؟
بارك الله فيك يا نهلة. أنا عايزك يا نهلة تتصل النهاردة على ولادي في البيت.
نعم،
تتصل على أم أحمد في البيت إن شاء الله.
اللهم استعين. أنا لي الشرف والله، كل عام أنتم بخير.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
شيخنا لو سمحت لي بثلاثة في أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول، إذا كان هناك جماعة من النساء يصلين فهل تقف المرأة التي تأمهن وسط الصف تقف أمامهن؟
نعم.
والسؤال الثاني،
نعم،
قد تصلي المرأة فيأتي طفلها ليضحكها في الصلاة فتضطر المرأة إلى أن تغمض عينيها وهي تصلي، فهل في هذه الحالة تصح صلاتها؟ والسؤال الثالث، كنت قد سألتك سؤالا عن حكم الجهر بالتأمين في الصلاة فقلت إنه سنة.
نعم.
فهل هو سنة في حق الرجال فحسب أم في حق الرجال والنساء على السواء؟
في حق الرجال والنساء.
أنتم بخير.
في حق الرجال والنساء يا نهلة، في حق الرجال والنساء لا أعلم أنه خاص بالرجال، لكن إحنا نعلم أن المرأة لا ترفع صوتها بحيث تثير به الفتنة. لكن هو التأمين السنة فيه الجهر للرجال والنساء. إغماض المرأة عينيها وهي تصلي لأن ولدها الصغير يريد أن يضحكها لا شيء فيه، لا شيء. هي تعرض عن مشوش من المشوشات فلا شيء فيه. وهل جماعة النساء يا نهلة تقف يقف الإمام هنا امرأة يقف أمام الصف أو يقف في وسط الصف؟ قال جماعة من الفقهاء إن المرأة إذا أمت النساء تقف في وسط الصف ولا تقف أمام الصف. والحقيقة أنا لا أعلم مستند هذا القول، مستند لا أعلم له مستند من الكتاب أو السنة، ولهذا فأنا أريد أن أراجعه يا نهلة. بارك الله فيك يا ابنتي. معنا اتصال من القليوبية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟
ازيك يا شيخ محمد؟
كل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك بخير.
استأذن جنابك في سؤالين لو تسمح.
تفضل.
الله يخليك. انا حضرتك انا متزوج وبعدين كنت بجامع زوجتي واثناء الجماعه بعد ما خلصت ظهر عليها الدوره، فهل علي اسم فيه؟ ده السؤال الاول.
يعني ما كانتش حائض؟
لا ما كانتش حائض حضرتك،
ولكن ظهر الدم بعد الجماع.
بعد الجماع
لا شيء عليك.
الله يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك.
السؤال الثاني لو تسمح حضرتك، وانا بصلي جماعه في المسجد ساعات بسمع ناس بيقولوا يذكروا اسم النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاه والسلام،
فانا اثناء الصلاه اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ولا اخليني في الصلاه زي ما انا؟
لا تخليك في الصلاه زي ما انت، ولو يعني حبيت تصلي على النبي يبقى بغير تلفظ. يعني ايه؟ يعني يجري على قلبك. أيوة. لان انت في الصلاه مشغول باذكار اخرى.
ايوه.
اما تيجي تجلس بقى للتشهد،
ايوه،
هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا ابي.
بارك الله فيك يا ابي.
الله يبارك في عمرك.
ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع لاسئله اخواني. الاخ محمد من الاردن يعني سألني عن يمين طلاق معلق، لو بتروح، قال لحماته لو بتروح، او قال لزوجته لو بتروحي المكان الفلاني تكوني طالق. هذا طلاق معلق الفتوى فيه انه ان ذهبت يكفر كفارة يمين. الفتوى التي قالها شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من الفقهاء ان الطلاق المعلق اذا اراد الزوج منه الطلاق، يعني اذا نوى به الطلاق، يقع طلاقا إذا وقع الشيء المعلق عليه. أما إذا نوى التهديد والمنع من فعل شيء أو الحمل على فعل شيء فهذا فيه كفارة يمين، والقانون المصري رجح هذا القول وعمل به، وصار حكم الطلاق المعلق في كل لجان الفتوى هذا الحكم أنه يكفر كفارة يمين. سألني الأخ محمد عن بعض الألفاظ القرآنية زي مثلا إيه آلاء الله، فاذكروا آلاء الله. المقصود بآلاء الله هنا عظمة الله، أو الأدلة التي تدل على وحدانيته وعلى عظمته وعلى قدرته، فهذه آلاء. آلاء وهي ال- ال- الأشياء المبهرة في العظمة. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وله من الآلاء ما لا يمكن أن يقع بخلد إنسان أنه يكون لغيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. فكلمة آلاء هي كلمة جمع تحمل على معاني العظمة ومعاني التقدير لله عز، التقدير لله عز وجل بمعنى معرفة قدر الله عز وجل ومعرفة عظمة الله عز وجل ومعرفة قدرة الله عز وجل وضعف البشر أو ضعف المخلوقات. وكلمة العنت التي سأل عنها في الآية، هو العنت أصل الحرج أو الشدة، أصل العنت أن توقع نفسك في شدة. وهذه الكلمة وردت في الآية التي في سورة النساء لما ذكر ربنا تبارك وتعالى من لا يستطع أن ينكح المحصنات الحرائر من النساء يجوز له أن ينكح، يعني يتزوج بالإماء، يتزوج بالإماء بشرط أن يكن محصنات، يعني لا يستبحن الفواحش. فالرجل الذي لا يجد القدرة على نكاح امرأة حرة عفيفة أباح له الشرع في هذه الآية أن يتزوج من الأمة بشرط أن يطلبها من أهلها وأن يعطيها أيضا مهرها الذي تستحقه. ثم قال ربنا في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، والمقصود بالعنة هنا الخوف من الوقوع في الفاحشة. يعني واحد هيقع في الزنا ومش لاقي يتجوز، ينفع يتزوج أما؟ ينفع يتزوج أما كما دلت هذه الآية. طبعا ما عادش في إماء دلوقتي يا أخوانا، بس أنا حبيت أفسر كلمة العنت الواردة في الآية وبين لكم كيف جاءت الكلمة وما معناها. حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية أو في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، هل تجوز؟ نعم تجوز، تجوز. يعني ثبت عن أبي بكر أنه قرأ في الثالثة أو في الثالثة والرابعة، لكن هذه ليست سنة مؤكدة من سنن الصلاة. فالسنة المؤكدة في الصلاة أنني أقرأ في الأوليين الفاتحة وما تيسر من القرآن، أما في الأخيرتين أقرأ الفاتحة فقط. هذه السنة الثابتة وهي الأصل. لكن لو قرأنا فقد دل في الحديث أو وجد في الحديث ما يشير إلى جواز ذلك يا محمد. برضو أبو مريم سألني عن الطلاق المعلق، قال لحماته لو البنت ما نزلتش هتبقى طالق، برضه اسمه طلاق معلق. هو عايز البنت تنزل، بيقول لها هي مش عايزاها، حماته مش عايزه تنزل وهو عايزها تنزل، فبيقول لها لو ما نزلتش دلوقتي تبقى طالق. ده اسمه طلاق معلق. هو عايزها تنزل ولا عايز يطلق؟ لا عايزها تنزل. نقول له كفر كفاره يمين. وانا دايما احذر اخواني من ايمان الطلاق، ما تحلفش بالطلاق، ما تقولش علي الطلاق. واحذر اخواني من تعليق الطلاق، لان تعليق الطلاق لا يحل لنا المشاكل بل يعقد علينا المشاكل. بدل ما المشكله اللي انا بسببها قلت تبقى طالق، هخش في مشكله الطلاق واسال عنها واخش بعد ذلك في الكفاره او هل يقع الطلاق او لا. فانا لما عايز احل مشكله بتعليق الطلاق اوقعت نفسي في مشكله اخرى، نسال الله العافيه. الاخ ابو عبد الرحمن من سوريا يذكر ان رجلا طلق امراته ثلاثا، كل طلقه منجزه وقعت، يعني يقول طلقها مره انت طالق، ثم راجعها ثم قال لها انت طالق، ثم راجعها ثم قال لها انت طالق، ثم راجع. يقول لكن احدى هذه الطلقات كانت في الحيض، هل يجوز له ان يراجع امراته؟ وهل تحسب هذه الطلقه او لا تحسب الطلقه التي اوقعها في الحيض؟ اولا انا عايز اقول مسالتين بسرعه. الذي عليه الفتوى ان من طلق امراته ثلاثا في لفظ واحد، كان يقول لها انت طالق ثلاثا او انت طالق طالق طالق، فهذه الفتوى أنها تقع واحدة. لو طلقها ثلاثا في مجلس واحد يقول لها أنت طالق ثم يسكت ثم يعود يقول لها أنت طالق في نفس المجلس، فهذا أيضا الفتوى أنها تقع واحدة. لكن هذا طلق مرة ثم راجعها، ثم بعد فترة طلق مرة ثانية ثم راجعها، ثم بعد فترة أخرى طلق مرة ثالثة. هذه طلقات ثلاث قد وقعت، لكن هو بيسأل السؤال إحداهن كانت في الحيض، إحدى هذه الطلقات الثلاث كانت والمرأة حائض، هل تقع هذه الطلقة وهل يقع الطلاق على المرأة في الحيض؟ أقول لأبي عبد الرحمن هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فجمهور أهل العلم على أن الطلاق في الحيض يقع طلاقا، هو الطلاق في الحيض حرام. أقول لأبي عبد الرحمن ولغيره من مشاهدي الكرام لا تطلق في الحيض، فالطلاق في الحيض حرام، ومن طلق امرأته في الحيض يأثم، وكذلك لو طلقها في طهر قد جامعها فيه يأثم وهو حرام. لكن يقع أو لا يقع؟ أهل العلم يختلفون على قولين جماهير العلماء أئمة المذاهب الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم، يقولون بوقوع الطلاق في الحيض. وكما قال ابن عمر وهو صاحب قصة إيقاع الطلاق في الحيض قبل أن يحرم طبعا، يقول ابن عمر في صحيح البخاري وحسبت علي تطليقة. ولهذا أنا أقول بقول جمهور أهل العلم أن الطلاق في الحيض يقع. يقع هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لابن حزم الظاهري، يقال إنه منسوب لطاووس من التابعين، إن الطلاق في الحيض لا يقع، ومستندهم في ذلك أنه بدعة وأنه خالف أمر الله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن حينما سألتني يا أبا عبد الرحمن أنا أفتي بالقول الأول، أنا أفتي بوقوع الطلاق في أثناء الحيض، أما غيري فقد يفتي بخلاف هذا، ولا أملك أن أنكر على من أفتى بخلاف هذا طالما عنده مستند شرعي لما أفتى به. باقي أقل من خمس دقائق وأنا بسرعة إن شاء الله سأجيب عن بعض أسئلة الرسائل القصيرة التي بين يدي. سائل يقول أحب العمرة، أنا نفسي أعمل عمرة وبحب العمرة، هذا العام معي المال الذي أسافر به، لكني أحتاج للتوسعة على أهلي وعيالي، ماذا أصنع؟ أقول له إن كان أهلك يحتاجون إلى هذا المال فهم أولى من العمرة، وسع على أهلك وعلى عيالك بالمعروف من غير إسراف، وسع على أهلك وعلى عيالك بالمعروف، واحتسب الأجر والثواب في هذه النفقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أخذت الثواب والأجر عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى اللقمة تطعم بها امرأتك تحتسبها عند الله وتبتغي بها وجه الله ستثاب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. فقدم النفقة على أهلك وعيالك على العمرة، لكن اجعل هذه النفقة بالمعروف بغير إسراف ولا مخيلة. سائل يقول: حكم الأراضي الزراعية التي ترهن بحيث ينتفع المقرض بالأرض؟ أقول لا، يجوز رهن الأرض، لكن ينتفع الراهن الدائن بالأرض هذا ربا، لأنه هو أنا أقرضتك 10,000 جنيه وقلت لك هات أرضك الفدان بتاعك رهن عندي، فأعطتني الفدان فأنا بزرعه وباخد ريعه. طب ما هو الريع اللي أنا باخده ده في جزء منه حق الأرض، وهذا يستحق صاحب الأرض، أنا باخده، هذا الجزء الذي أخذه على بسبب الدين ده ربا صريح. ولهذا أنا أقول لك لو أخذت الأرض الزراعية من المدين كرهن وزرعتها ازرعها بالمناصفة، يعني أنت ترمي البذر وتنفق عليها والمحصول يبقى بالنص بينك وبين صاحب الأرض المدين، أو أجرها منه، قل له أنا أخذها منك بإيجار سنوي قدر وكذا، فإذا وافقك فلا بأس وتدفع له الإيجار أو تخصم الإيجار من الدين. لكن أن تنتفع بالرهن بهذه الصورة فهذا من الربا. واحد يقول لي: طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لبن الضر يحلب بنفقته والظهر يركب بنفقته. أقول لو واحد رهن عندي جمل أو رهن عندي بقرة، البقرة دي أنا بحلبها باخد لبنها، اللبن بتاع صاحبها مش بتاعني، بس مين اللي بأكلها؟ أنا اللي بأكلها، لما خدتها عندي أصبحت في حيازتي، فأنا اللي بأطعمها وأنا اللي هاخد لبنها. الرسول قال: لبن الضر يحلب بنفقته، يعني في مقابل ما تنفقه على البقرة. لكن بالنسبة للأرض الزراعية انت هتنفق عليها نعم، لكن في حظ للأرض، صاحب الأرض أولى به، وهي الأجرة أو النصف في المزارعة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونعتذر عن لقاء السياسة الشرعية في هذه الليلة إن شاء الله، لأن أخونا الشيخ محمود والأخ ملهم سيعرضون عليكم في هذه الليلة خريطة رمضان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار.